بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة، لغتان. وقال بعض العلماء: جنازة بالفتح للميت نفسه، وجنازة بالكسر للسرير الذي يحمل عليه الميت. وقيل إنها مأخوذة من جنز الشيء إذا استتر. والجنائز المراد بها بيان الأحكام المتعلقة بالميت. ومناسبة هذا الكتاب لما تقدم أن للعبد حالتين: الحالة الأولى تتعلق بدنياه، والحالة الثانية تتعلق بآخرته. فبعد بيان العبادات التي تتعلق بدنياه، شرع رحمه الله ببيان جملة من المسائل والأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلف عند موته أو بعد موته، وذلك من تلقينه من عيادته، وتلقينه وتكفينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وهذا الباب يعتني به العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله، وقد اشتمل على أدلة من المسائل والأحكام الشرعية. وختم به المصنف رحمه الله كتاب الصلاة، وكأنه لما عبر بالكتاب جعله وسطا بين الصلاة والزكاة، والسبب في ذلك تردد حالة الإنسان في العبادات بين كونها عبادة تتعلق بالدنيا وعبادة تتعلق بالآخرة، تناسب التقسيم من هذا الوجه. كأنه حينما قال لنا كتاب الجنائز، كأنه يقول لك: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالميت، وما ينبغي على أهله وذويه عند نزول الموت به، ما ينبغي عليه وما ينبغي على أهله وذويه إذا نزل به الموت، وكذلك ما ينبغي على المسلمين من الصلاة عليه ودفنه والدعاء له.
تسن عيادة المريض.
يقول رحمه الله: تسن عيادة المريض. هذه السنية دلت عليها النصوص المتضافرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وعيادة المريض من أجل القربات وأحب الطاعات إلى الله جل وعلا، والتي جمع بها بين قلوب المؤمنين والمؤمنات، لما تشتمل عليه من رحمة بعضهم ببعض، ولما فيها من معونة المسلم لأخيه المسلم في حالة هو أشد ما يكون، إلى رؤية إخوانه والتسلي والتعزي بما نزل في جسده وما أصيب به في نفسه. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العيادة، وأمر بها أصحابه رضوان الله عليهم وأمته من بعدهم. فكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وسلاه، وأخبره بمعجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، أنه يعمر وينتفع به أقوام وهم المسلمون، ويستضر به أقوام وهم الكافرون، وكان كما كان. وكذلك عاد عليه الصلاة والسلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وصب وضوءه عليه فشفي. وكذلك ثبت عنه بالحديث الصحيح أنه عاد يهوديا. فالسنة بفعله عليه الصلاة والسلام تدل على مشروعية هذه العبادة الجليلة، وكذلك أمر بها عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث البراء أنه أمر بعيادة المريض وإبرار المقسم، وجعلها من السبع التي أمر بها أصحابه وأمته من بعده صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وندب عليه الصلاة والسلام إلى عيادة المريض، وأخبر عما فيها من عظيم الأجر وجزيل الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. والمراد للعلماء في هذا الحديث وجهان: الوجه الأول أن قوله من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة أي شبه حال الإنسان وهو خارج لعيادة أخيه المسلم بحال الرجل الذي جلس أمام ثمار البستان يجري منها ما لذ وطاب، فالذي يعود المريض يبني ثمرة عيادته من عظيم الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. فكما أن صاحب البستان جالس أمام خير من الدنيا، فمن عاد المريض جالس أمام خير من الآخرة، وهذا يدل على عظيم الفضل، كأنه يجني الثواب بدون حساب من كثرة ما في ذلك من الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني أن قوله من عاد مريضا فهو في خربة الجنة حتى يعود، أن الطريق الذي سلكه في عيادة أخيه المسلم حال مرضه أشبه بالطريق إلى الجنة، بمعنى أنه سينتهي به إلى الجنة. وهذا كله يؤكد فضل عيادة المريض ويدل على استحبابها وتأكد هذا الاستحباب. ويعظم حق المريض فإن كان من الوالدين أو من القرابات والأرحام فالأمر في حقه آكد وأشد. ولذلك من وصل مريضا وله قرابة به فإنه يؤجر من وجهين: الوجه الأول من جهة عيادته للمريض وله أجر عيادة المريض المطلق، والوجه الثاني أنه يؤجر من جهة كونه وصل الرحم وبلها ببلالها واتقى الله عز وجل فيها. فأفضل ما تكون عيادة المرضى إذا كانت للأقرباء ومن لهم رحم بالإنسان وصلة، فإن حقهم آكد وأعظم، والتقصير في حقهم لا شك أنه أكثر إثما وأعظم جرما. تسمى عيادة المريض، هذه العيادة تشمل المسلم والكافر. أما بالنسبة للمسلم فلا إشكال في ذلك أنك تعوده، وفي عيادتك من المسلم خير كثير، فإنه تقوى نفسه ويستجن ويرتاح، خاصة إذا كان بينك وبينه ود وحب، فإن المريض ربما نشط برؤية أحبابه وأصحابه أكثر من نشطه بالدواء والعلاج، فرؤيته لمن يحب أنس له وبهجة لنفسه وراحة لها وطمأنينة لقلبه. وأما بالنسبة لغير المسلم فإنه إذا كان كافرا فإنك تعوده بقصد دعوته إلى الإسلام، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عاد يهوديا ثم لقنه شهادة التوحيد فنظر إلى والديه فقال أطع أبا القاسم، فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه أنه أنقذه من النار بسببه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عاد عنه أبا طالب عند حضور الموت فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها بين يدي الله. فهذا يدل على تأكد على جواز ومشروعية عيادة المريض الكافر، وذلك بسبب تأليفه للإسلام. أما المسلم فإن له حق العيادة سواء كان برا أو فاجرا، صالحا أو طالحا، وذلك لأنه حق للمسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فكونه يقصر فيما بينه وبين الله لا يمنع من أداء ما لحقه في الإسلام من عيادته. ولربما عاد الصالحون الفجار فذكروهم بما عند الله فكان سببا في حسن الخاتمة لهم وتوبتهم وإنابتهم إلى الله عز وجل. وهذا مما يقصده الشرع، فإنه تكثير لثواب الأمة في الخير، وكذلك طاعة للمطيع لربه، فإن المطيع إذا مر أمثال هؤلاء وذكرهم بالله عز وجل فإن هذا يعود بالخير عليه، لأنه يؤجر وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه إذا زار هذا الفاجر أو هذا العاصي أنه سيتأثر وأنه سيتغير، فإنه قد يجب عليه أن يعوده، لأن دعوة الناس إلى الخير وهدايتهم متأكدة، فإذا غلب على الظن أنه يرجى نفعها فالأمر آخر. تسن عيادة المريض، هذه السنية مطلقة لا تتحدد بزمان ولا بمكان، والأمر يختلف باختلاف العوائد، ولا يحدد لها زمان لا بالليل ولا بالنهار، فتعود المريض بالليل وتعوده بالنهار على حسب ما جرت العادة واقتضى العرف، وعلى حسب استعداد المريض لتقبل هذه الزيارة وارتياحه لها وحصول المقصود. وإذا عاد المسلم وأخاه المسلم فإنه ينبغي عليه أن يحفظ الحقوق في هذه العيادة، فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والهدي عنه كان أكمل الهدي وأكمل السنة. كان عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا فإنه عليه الصلاة والسلام يتوخى أفضل الأمور وأحبها إلى الله عز وجل، وهذا هو المقصود من العيادة. ولذلك قرر العلماء كما نبه عليه جمع منهم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس وهو الزاد عند كلامه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض أنه كان أكمل الهدي وأحسنه وأجمله، أنه كان أكمل الهدي، كان ذلك الهدي وأكمل الهدي وأحسنه وأجمله وأفضله. فكان يندب أصحابه إلى إفساح الأجل للمريض، فإذا عاد الإنسان المريض أفتح له في الأجل. ومما يدل على مشروعية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد سعد بن أبي وقاص أفتح له في الأجل، وقال له لما أخبره سعد أنه مريض وأنه يخشى الموت قال له لعلك أن تعمر فينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون. وكان ما كان، فقد نفع الله به الإسلام بخروجه رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله، وكسر الله به شوكة الكافرين. وهذا إفساح في الأجل منه عليه الصلاة والسلام، وهو يشهد لحديث ابن ماجه من عاد مريضا فليفسح له في الأجل. وإفساح الأجل فيه حسن ظن بالله وفيه فعل حسن، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن، لأن الإنسان إذا أحسنت ظنه بالله عز وجل قويت عقيدته وكمل يقينه. وكذلك أيضا حينما تفسح له في الأجل أدعى إلى أن تطول حياته، وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهناك حقوق لله عز وجل وحقوق للعباد ينبغي للإنسان أن توخاها عند قيامه بعيادة المريض، ولا يشق على المريض بطول الجلوس وبكثرة الحديث وكثرة السؤال، وإنما ينظر إلى الأرفق والأحسن والأفضل بالنسبة لحال ذلك المريض.
وتذكير بالتوبة والوصية،
هذا من حقوق الله عز وجل التي ينبغي للمسلم أن يحفظها إذا عاد أخاه المسلم. وتذكيره التوبة، أي ينبغي للمسلم إذا عاد أخاه المسلم أن يذكره بالتوبة إلى الله عز وجل، وذلك أن المرض من مقدمات الموت، وقد يكون طريقا إلى الموت خاصة إذا ظهرت أمارات المرض الذي لا شفاء أو لا يرجى له شفاء. فيذكره بالتوبة إلى الله عز وجل، والسبب في ذلك أن المرضى ربما انشغلوا بالعلاج وأخبار المرض وما سيفعلونه لقاء ما يفعلونه في مواجهة ما هم معانون له من مشقة المرض، فينشغلون عن ما هو أهم وما هو مقصود من نزول المرض. فإن نزول المرض بالعبد إنما هو تخفيف للسيئات ورفعة للدرجات واستكثار للحسنات. فينبغي للمسلم إذا زار أخاه المسلم أن يذكره التوبة، فيذكره بالإنابة إلى الله عز وجل والتحلل من المظالم، من مظالم الناس عامها وخاصها، ويذكره بحقوق الناس. وإذا كنت تعلم أنه ظلم إنسانا تذكره مظلمته وتقول يا فلان تب إلى الله من أذية فلان، يا فلان إن لفلان عليك حقا فتحلل منه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فهذا من أساليب الدعوة إلى التوبة من حقوق العباد. وأما بالنسبة لحقوق الله جل وعلا فيذكره التوبة من الذنوب كبيرها وصغيرها وجليلها وحقيرها، ويفسح له أو يحسن ظنه بالله عز وجل أنه الغفور الرحيم وأنه الجواد الكريم وأنه اللطيف الحليم، ويقوي بهذا الحسن للظن بالله عز وجل يقوي عزمه على التوبة. فإن الإنسان إذا ذكرته بالتوبة وعطفت مع تذكيرك بالتوبة سعة مغفرة الله وسعة عفوه وحلمه قويت نفسه على التوبة وقويت نفسه على الرجوع إلى الله، لأن المذنب ربما يأتيه الشيطان فيعظم له الذنب، وكلما فكر الإنسان في التوبة جاءه الشيطان من باب إعظام الذنب فقال له أنت فعلت وقلت، ولا يمكن لهذا الفعل أو القول أن يغفر، فهو فعل عظيم وقول عظيم، فلا يزال يتعاظم ذنبه على الله حتى يحجب عن التوبة والعياذ بالله. وهذا من القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فلا ينبغي للمسلم ذلك. فعلاج هذه الوساوس التي تكون في صدر الإنسان من الذنوب أن تحسن ظنه بالله عز وجل. ولذلك وردت الآيات في كتاب الله عز وجل وكذلك الأحاديث التي ترغب في التوبة غالبا ما تعطف بصفات الله التي تدل على سعة رحمته وسعة حلمه وعفوه وكرمه وجوده، وأنه سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين. فإذا كان الإنسان أثناء بيانه للتوبة أو دعوته للتوبة يعطف بذكر سعة رحمة الله قويت النفوس على طلب هذه الرحمة، واشتاقت الأرواح إلى رحمة الله جل جلاله، وكان عندها مع هذا الشوق قوة اليقين في الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يندب أمته إلى حسن الظن بالله عز وجل، خاصة في هذا الموطن العظيم الذي قد تزل فيه القدم بعد ثبوتها، نسأل الله السلامة والعافية. والإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة تاب الله عليه، ولو كان قد أتى ربه بقراب الأرض خطايا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد إليه توبة نصوحا تاب عليه. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيتلو مثل هذه الآيات التي تقوي اليقين بالله سبحانه وتعالى. فمن حق الله، من حق الله عز وجل الذي ينبغي عليك إذا عدت المريض أن تذكره، تذكر بهذا الحق. والناس قد تساهل في هذه الأمور، فكثير منهم ما يزور المسلم أخاه ويجلس عنده لعقائد الأحاديث من فضول الدنيا، وقل أن يذكره التوبة، وقل أن يذكره بالإنابة إلى الله. بل قد تجد من قرابة المريض من يتذمر ويتسخط إذا حدثت المريض بهذه الأمور، وكأنك إذا قلت للإنسان تب إلى الله، أو إن هذا المرض ينبغي على الإنسان أن يستحضر معه التوبة وأن ينكسر فيه لله عز وجل، إذا قلت له ذلك كأنما جنيت عليه جناية، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يظن أنك تسيء الظن به، وأن هذا البلاء نزل به بسبب ذنوبه ومعاصيه، والواقع كذلك، فإن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما علينا إلا أن نقوم بالسنة، والأفضل أن الإنسان يذكر المريض فيما بينه وبين الله بالتوبة، فيما بينه وبينه، ولا يخاطبه أمام الناس إذا خشي إساءة الظن. فإذا بنوت إلى المريض ومسحت برأسه إذا كان يحتمل ذلك ويشد ذلك ترفقت به، ثم همست في أذنه بالكلمات الطيبة بما يذكر بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله، يا فلان إنا نغفر الذنوب ومن الله الرحمة والستر للعيوب، فتب إلى الله. وهذه الحالة حالة طيبة تقرب الإنسان من الله، والعبد إذا نزل به الضر فإن الله يحب منه أن يقرأ عذابه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تكلم بهذه الكلمات الطيبة وبهذا النصح الذي يكون بينك وبينه حتى لا يسيء الناس الظن بك، وكذلك لا يكون مدعاة لسخط قرابة المريض. والتوبة من الذنوب مشروعة في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان، والله جل وعلا أمر عباده أن يتوبوا إليه ولم يقيد ذلك بحال. لكن العلماء رحمه الله ذكروا هذا في مثل هذه المواضيع لأن الأمر أدعى، فقد يكون هذا الملاء وهذا المرض نزل بسبب دعوة مظلوم، لربما نزل بسبب أذيته لقريب، ولربما نزل بسبب ضره بالناس، فإذا ذكرته ربما تاب إلى الله عز وجل وغير من حاله، فأصبح المرض نعمة عليه. والعلماء رحمه الله يقول بعض أهل العلم إن الإنسان قد يلتبس عليه التفريق بين المرض إذا كان بلاء وبين أن يكون رفع الدرجة، والواقع أن المرض يكون بسبب الذنب، فقد يكون بلاء يقصد منه رفع الدرجة وقد يكون بسبب الذنب. فيشكل على الإنسان متى يعرف أن هذا البلاء لرفع درجة ومتى يعرف أنه بسبب ذنب. قالوا ينبغي على الإنسان إذا نزل به المرض أو نزل به البلاء أن يجعله بسبب الذنب، لأن الله سبحانه وتعالى قل ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهذا هو الأصل، أن الله لا يظلم الناس شيئا وأن الناس أنفسهم يظلمون، وأن ما نزل من الأسقام والآلام إنما هو بسبب قليل من الذنوب، وإلا لو أخذ الله الإنسان بذنبه لكان الأمر أكثر وأشد، كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسروا ما ترك على ظهرها من دابة. فالإنسان إذا تفكر في هذا دعاه ذلك إلى أن يصلح حاله مع الله عز وجل. لكن إذا تاب وأناب وأحس أن هذا البلاء نزل بسبب الذنب فأخذ يستغفر ويسترحم ويعاهد الله على التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى، فإنه رفعة درجة. ولذلك يقولون قد ينزل البلاء بسبب الذنب ويكون طريقا إلى الرحمة والفوز بمغفرة الله عز وجل وصلاح العبد في دينه ودنياه وآخرته. وقوله التوبة والوصية، تذكره الوصية أي تذكر هذا المريض أن يوصي إذا كانت عليه حقوق، والوصية تكون واجبة وتكون مندوبة مستحبة. أما الوصية الواجبة فإذا كان على الإنسان حقوق كأن يكون عليه دين أو يكون لإنسان عليه حق، فإنك تكتب هذه الحقوق كاملة لأصحابها، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا. وكل إنسان ابتلي بالدين قليلا كان أو كثيرا فالواجب عليه أحد أمرين، إما أن يكتب هذا الدين ويشهد عليه ويعطي الكتاب لصاحب الدين لأمر الله عز وجل بذلك في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأمر بكتابة الدين. والحالة الثانية أن يكتب الوصية المشتملة على حقوق الله وحقوق العباد، فإذا كتب الدين في وصيته فقد برئت ذمته إن شاء الله تعالى، يأمره بالوصية. فإن كانت عليك حقوق لله مثل الحج إلى بيته الحرام، إذا كان الإنسان قادرا على الحج وقصر ولم يحج يكتب أنه لم يحج، وإذا كانت هناك كفارات واجب عليه يكتب أن هناك كفارات من أيمان أو نحو ذلك يكتبها ويكتب عددها وما هو واجب لله عز وجل في هذا. وهكذا بالنسبة لبقية الحقوق المالية لله عز وجل. الحالة الثانية أن تكون الحقوق للعباد كالديون والمظالم، يكتبها كاملة ويأمر بردها إلى أصحابها، وهذه من الأمور الواجبة أو الوصايا الواجبة. أما الحالة الثانية فهي الوصية المندوبة، والوصية المندوبة أن توفي لقريب ضعيف، كأن يكون هناك ابن عم أو يكون هناك ابن خال أو قريب تعرفه فقير مبقع ليس عنده مال، وأنت ستترك لورثتك كمالا فتأخذ من وصيتك في حدود الثلث فتوفي لأقاربك من الأعمام والعمات والأخوال والخالات إذا لم يكونوا من أهل الإرث. أما إذا كانوا وارثين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا وصية لوارث. فأعطى الله الحقوق لأصحابها في الميراث، فإذا كان القريب وارثا فلا توصي له، وإنما توصي للقريب الذي لا يرث كابن عم محجوب أو ابن أخت أو ابن خالة أو ابن عمة، تعلم أنه محتاج فتوصي له، فهذه وصية مندوبة مستحبة. وقد تصدق الله عز وجل على العباد بثلث أموالهم، وذلك هو الحد الذي يوصي الإنسان به، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه من التركة. وقال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، حينما كان سعد يريد أن يوصي بكل ماله فالثلث هو الذي يوصي به الإنسان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث، يعني إذا أردت أن توصي فلا تصل إلى الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير. وسيأتي إن شاء الله بيان أحكام الوصايا في كتابها وبابها. فتأمره بالتوبة وتأمره بالوصية وتقول له: يا فلان، إذا كانت عليك حقوق أو ديون تكتبها، أو هذه الحالة التي نزلت بك أو هذا المرض الذي نزل بك اكتب، يوجب عليك أن تحتاط لنفسك وتستبدأ بذمتك فتكتب ما عليك من الحقوق للعباد ولله. إن كان على الإنسان صيام أيام كتبها أو نحو ذلك من الحقوق الواجبات التي تقضى عنه بعد موته.
وإذا نزل به دعبة، وإذا نزل به سنة عهد بل حلقه بماء أو شراب.
وإذا نزل به، أي نزل به الموت، فللموت أمارات وتكون قبل سكرات الموت، ثم تفضي بالإنسان إلى السكرات ثم تنتهي به إلى الممات، وقبل الموت أمارات وعلامات تدل عليه. فمن أمارات الموت وعلاماته أن يكون المرض ميؤوسا منه، أن يكون من الأمراض التي لا يرجى شفاؤها، ولله عز وجل سنن كونية جعلها تدل على ما ينشأ أو يقع. فإذا كان هناك أطباء قرروا أن مع الإنسان مرضا وهذا المرض ثبت بالتجربة والعادة والاستقراء أنه لا يبقى صاحبه، فهذه من علامات الموت ومن العلامات التي تدل على أن الإنسان سينتهي به المرض في الغالب إلى الموت إن شاء الله تعالى أو كتب الله ذلك. كذلك أيضا يكون أمارات الإنسان وعلاماته إذا كان من الحطمة وشد به مرضه، أو حصل له من الحوادث أو الوقائع التي يدل حاله على أنه لا يرجى برؤه ولا يرجى بقاؤه، فهذه كلها من الأمارات التي تسبق الموت وتدل عليه. فإذا نزل به بعد ما تكون هناك العلامات والأمارات تكون هناك السكرات. فإذا كان الإنسان قد رأى علامات الموت أو اطلع الأطباء على أن المرض الذي معه لا يرجى برؤه، فينبغي على الإنسان أن يتهيأ. فأقرباء المريض عليهم إذا رأوا أن هذا المرض من المرض الذي لا يرجى برؤه يتركوا أمر المريض إلى أحب الناس إليه وأرفقهم به، وذلك لأن هذه الساعات الأخيرة من الدنيا والحالة الأخيرة من الحياة يكثر فيها شكاية المريض، ويكثر فيها توجعه، ويكثر فيها تفجعه وتألمه. فإذا كان الذي يليه ممن عرف باللطف والإحسان في المعاملة، فإنه يتسع صدره لتحمل هذه الأمور ويكون أدعى إلى الرفق بالميت. ومن هنا نبه العلماء رحمة الله عليهم والسلف الصالح منهم الإمام الشافعي على أنه يستحب أن يترك أمر ولاية المريض في آخر حياته إلى أرفق الناس به، وقد يكون أرفق الناس به ابنه، وقد تكون إحدى بناته، وقد تكون إحدى زوجاته، وقد تكون أيضا وقد يكون أحد أقاربه من أبناء الأعمام أو أبناء الأخوال. فالشخص الذي يعرف ارتياح المريض له وكذلك حبه له وأنسه به هو الذي يترك له القيام على شأنه، ويتأكد ذلك حينما تكون هناك الأسباب العواقب الحميدة لهذه الولاية، منها الرفق بالمريض وعدم التضجر والسعانة، بخلاف ما إذا وليه من هو دون ذلك فإنه ربما يضجر وربما يسأم. فالمريض في شدة المرض إذا رأى السعانة والملل من الذي يليه وقع بين حرين وبين نارين، لا يدري أيصبر على مرضه فيستوي بنار المرض أم يبوح بسره أنه يحتاج إلى أمر فيستوي بنار المذلة والمهانة والتضجر والسعامة، خاصة إذا كان عزيزا كريم النفس، فإنه ربما لو رأى الموت لا يسأل الناس من شدة كرامة نفسه عليه وأنخته. فالمنبغي أن يترك أمر ولاية المريض إلى أرفق الناس به وألطفهم في معاملته وأحلمهم به، ويجب على المسلم أن يتقي الله في المريض، فإن المريض ممن يرحم ويستحق الرحمة. ولذلك لما سئل أحد الحكماء العقلاء من العرب في الجاهلية قيل له: من أحب ولدك إليه وأكثر عطفك عليه؟ قال: الصغير حتى يكبر والمريض حتى يبرأ. فالمريض يحتاج إلى العطف والرحمة والشفقة، وينبغي للإنسان مهما رأى من الأبية والبدر أن يتسع صدره، خاصة إذا كان المريض من الوالدين أو ممن له حق كالعالم أو من له فضل، ينبغي للإنسان يتسع صدره، لأن المريض أثناء المرض تضيق عليه الأرض بما رحبت، بل وتضيق عليه نفسه التي بين جنبيه، وقد يكون من شدة وطأة المرض يدهش ولا يستطيع أن يترفق في أسلوبه ولا في كلامه ولا في معاملته، وقد يغلب عليها الجفاء وقد يكون فظا في كلامه وحديثه. فينبغي للإنسان أن يتسع صدره، ومما يوسع الصدر علمك بسعة ثواب الله جل وعلا، خاصة إذا كان من الوالدين ومن القرابة، فإن الله يعظم أجرك ويجبر ثوابك فترحمه. ومن الأمور التي تعين على سعة الصدر أولها قلنا حسن الظن عند الله بعظم الثواب عند الله عز وجل، فإنه مهما تذكر المريض منك وآذاك وثقل عليك، إذا تذكرت مالك عند الله من المثوبة هان عليك كل ما يكون منه. ولذلك كلما تذكر المسلم عظم الثواب هانت عليه مشقة الطاعات وعناءها وكدرها. الأمر الثاني أن تنزل نفسك منزلته، فإنك حينما ترى ما هو فيه من الألم والمشقة والعناء فإنه يتسع صدرك لتحمل ما يكون منه، وتقول: لو كنت مكانه لكان لفعلت أشد ولقلت ما هو أسوأ من هذا. كذلك أيضا من الأمور التي تعين إذا كان المريض له حق كالوالدين، تذكر حقك عليه حقه عليه، فإن تذكر الحقوق يدعو إلى الصبر، ولذلك تذكر اليد والنعمة والإحسان يصبر الإنسان على ما يكون من أذية وامتهان. وهذا هو شأن الكرماء والعقلاء، أنهم لا ينسون الفضل. قال الإمام الشافعي: الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لحظة. فلا يزال الإنسان مملوكا لمن أحسن إليه، وكأنه رقيق يملكه بسبب ما كان منه من إحسان. فإذا كان الوالد تذكرت ما للوالد من فضائل، وأنه طالما مرض فداواك وقام عليك وتحمل مشقتك وعناءك، والأم أشد وأكثر، فلما تتذكر فضله عليك يهون عليك ما تراه من الأذية والضجر. والعلماء رحمهم الله نبهوا على أنه ينبغي أن يلي من هو أرفق وألطف بالإنسان، ثم إذا وليه ينبغي أن ينتبه لحقوق الله وحقوق العباد التي سبق ذكرها، ويهيئه بما فيه الخير. فمن الأمور التي ينبغي أن يكون على إلمام بها إذا رأى أمارات الموت أن يذكر سعة رحمة الله عز وجل. فعند قرب الأجل ينبغي دائما الاستكثار من ذكر الآيات والأحاديث وقصص السلف الصالح التي تقوي يقين الإنسان بالله جل وعلا وتحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، فيتلو آيات الرحمة وآيات المغفرة وآيات الجنة وما أعد الله فيها لعباده من رفعة الدرجات والنعيم المقيم والرضوان العظيم، فهذه تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وعن بعض السلف أنه لما حضرته الوفاة أمر ابنه أن يذكر أن يقرأ عليه الأحاديث التي فيها ذكر التوبة، فكان السلف الصالح رحمه الله يحبون ذكرها عند الموت لأنها تحسن الظن. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يقوم أن يموت بثلاث ليال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والسبب في هذا أن الميت إذا نزل به الموت وكان قد تهيأ للموت بحسن الظن بالله أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. ولذلك من أحب لقاء الله في هذه الساعات أحب الله لقاءه، ومن كره والعياذ بالله لقاء الله كره الله لقاءه. ويختم للإنسان بما كان عليه من خير أو شر، ونسأل الله العظيم أن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى. فيحسن الظن بالله عز وجل عند نزول الموت به إذا سبقه تحسين ظن. وكان السلف رحمه الله كما ذكرنا يعتنون بالأحاديث التي فيها قوة يقين بالله عز وجل. ورؤية سلمان الفارسي رحمه الله بعد موته كما روى أبو نعيم في الحلية، رؤية بعد موته فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: ما وجدت مثل حسن الظن بالله. فحسن الظن بالله عز وجل من الفعل الحسن، ويقوي أيضا يقين الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ولما شكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ربما يتفجع ويكره الموت قال: لا، إنما ذلك العبد الصالح إذا حضرته الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والعبد الفاجر إذا نزل به الموت فبشرته الملائكة بما عند الله من العقوبة كره لقاء الله فكره الله لقاءه. نسأل الله السلامة والعافية. فيكثر من القصص. وذكر العلماء رحمهم الله ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 18 أن السلف الصالح تسامحوا في بعض الرؤى والقصص والمنامات بشرط ألا تعارض الأصول الشرعية وألا تشتمل على محاذير. فبعض الرؤى التي فيها ما يقوي ما يدل ما دلت عليه النصوص الكتاب والسنة من حسن الظن بالله تحكى، لا حرج أن يحكيها الإنسان ويخبر عما كان من الرؤى والمنامات التي لا تعارض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما عند الله فوق ما فيها من البشارة. فإن مهما كان في نفسك من حسن ظن بالله فاعلم أن الله فوقه دون أن يخطر لك على بال. وذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه مرض مرض الموت فأغمي عليه ثلاثة أيام، ولما أفاق في اليوم الرابع وكان آخر أيامه من الدنيا قال له: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: أرى الموت، أي ما أظن إلا أني ميت، ولكنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. وهذه بشارة عظيمة من هذا الإمام العظيم رحمة الله عليه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقول: إنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. ولذلك إذا رأى المؤمن دلائل البشائر ورأى أمارات السرور من الملائكة التي تتلقى، لو خير ساعتها بين الرجوع إلى الدنيا وما عند الله لاختار ما عند الله على أهله وماله وولده والناس كافة. فلا شك أن حسن الظن بالله مطلوب. فمن يلي المريض يقوي مثل هذه الأمور في نفسه ويقص عليه من قصص السلف الصالح وأخباره وكيف كانت خواتمهم، ما يقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى ويعينه على ما هو فيه من شدة الموت وسكراته. دل حلقه، دل الحلق ودل الريق المراد به أن يقوى المريض على قول لا إله إلا الله. وهذا من الرفق بالمريض، وذلك أنه إذا ختم له بهذه الكلمة العظيمة دخل الجنة. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال بعض العلماء: أي قالها بقوة إيمان ويقين كامل فإنه سيدخل الجنة، بمعنى أنه لا يسبقه على ذلك عذاب من الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا كمل توحيده وكمل إخلاصه فإنه يقولها عند الموت بقوة يقين، لأنه قد ترك الدنيا وراء ظهره وأقبل على الآخرة. ولذلك تجده في هذه الحالة أصدق ما يكون. ومن ثم قال أبو بكر رضي الله عنه لما بلغ هذا المبلغ، لما ذكر وصيته في هذه الحالة قال: في ساعة يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر، في ساعة يؤمن فيها الكافر ويوقن عندها الفاجر، وذلك بصوب نار الإنسان من أمارات أمارات الحق لدار الحق والصدق وهي الآخر. فإذا قال الإنسان هذه الكلمة ختم له بخاتمة السعداء، وهذه من علامات حسن الخاتمة. فإن للخاتمة الحسنة علامات في الأقوال والأفعال وظواهر الموتى. فمن علامات حسن الخاتمة القولية قول لا إله إلا الله والموت على ذكر الله جل جلاله. ومن هنا قال العلماء: من أكثر من شيء في الدنيا فإنه يختم له به، الغالب أن يختم له به. فإن كان كثيرا الطاعة لله جل جلاله، كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الطاعة، كثير القربة، فإنه يأتيه الموت، وربما يأتيه وهو ساجد بين يدي الله أو راكع، أو يأتيه وهو صائم، أو يأتيه وهو ذاكر تال للقرآن، أو يأتيه وهو على تسبيح أو على استغفار أو على تهليل أو على تحميد أو غير ذلك من الطاعات والقربات. ومن أكثر من الصلة والبر والإحسان إلى الضعفاء والمساكين، ربما جاءه الموت وهو خارج في صلة رحم أو بر والدين أو طاعة لله سبحانه وتعالى على حسب ما استكثر. وأما والعياذ بالله من استكثر من الحرام والفحش، فإن الله عز وجل يختم له بما كان منه من غالب حاله، حتى لربما ذكر بلا إله إلا الله فامتنع عن قول لا إله إلا الله، ولربما تكلم بالحرام، ولربما تكلم بالغنى والفحش والدعارة وهو في آخر لحظات من الدنيا، حتى يختم له بخاتمة السوء. نسأل الله السلامة والعافية. وفي حوادث الناس وأخباره ما تشيب له رؤوس الولدان مما كان من حسن الخاتمة وسوئها. فالإنسان إذا أكثر من الخير فإن الله يختم له بخير. ومن هنا قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال العلماء في قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الإنسان لا يملك أن يموت على الإسلام، بمعنى لا يستطيع أن يقطع أن يكون مسلما، ولكن المراد من الآية: استكثروا من خصال الخير والطاعة والبر وكونوا على الإسلام، حتى إذا جاءكم الموت جاءكم أنتم على طاعة الله جل جلاله وعلى محبته وعلى مرضاته، فيختم الإنسان بالخاتمة الحسنة. ومن علامة حسن الختام التي تكون في الأفعال أن يكون على في صلاة، أن يموت وهو في صلاة، أو يموت وهو في حج، أو يموت وهو في عمرة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي وقصته دابته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله إنه يبعث يوم القيامة ملبيا أي يبعث على هذه الحالة التي مات عليها من طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي للإنسان كما قلنا أن يكون على خصال البر حتى يختم الله عز وجل له بالخاتمة الحسنة. ومن هنا شدد العلماء في تعاطي المحرمات التي قد تصيب بالموت كشرب الخمر والعياذ بالله، فإن الإنسان إذا تعاطى مثل هذه المحرمات قد يختم له بها، فقد يكون شاربا الخمر فيهوي في نار فيفرق بنار الدنيا قبل نار الآخرة، وقد يكون نسأل الله عليه شاربا الخمر فيتردى من فوق بيته أو من شاهق أو يطعن نفسه أو يقتل نفسه وينتحر والعياذ بالله. فهذه من علامة سوء الخاتمة بالأفعال. فكما أن حسن الخاتمة يكون في الأفعال، كذلك أيضا سوء الخاتمة يكون بهذه الأفعال. وكذلك أيضا من علامات حسن الخاتمة رشح الجبين، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موت المؤمن يكون بعرق الجبين ورشح الجبين، فإنه يرشح جبينه. وتكون على المؤمن الصالح البر التقي علامات الطمأنينة وعلامات الاستبشار، حتى إن بعضهم يموت وهو متبسم لما يرى من عند الله عز وجل من البشائر الحسنة، فتجد ثغره باسما كأنه يتهلهل. بل إن بعض الأموات نظر إذا من الأخيار والصالحين إذا نظرت إلى وجوههم لا ترى في وجوههم وحشة الموت. ولقد رأيت بعض الفضلاء الذين كانوا كثير الصدقات كثير الإحسان بعيدا عن أذية الناس كثير الخير للضعفاء والمساكين، رأيته بعد موته فوالله ما رأيت أشرق منه وجها مثل تلك الساعة. ولقد كنت أنا أتمنى أن لا يحجب وجهه عن رؤيتي من لذة ما ترى، والله الذي لا إله إلا هو كأنك ترى إلى شمس تتهلهل من النور والضياء، وكأنه جارد حي لا ترى عليه أي رشة لميت. وهذا كله بأسباب بفضل الله عز وجل، ثم بما كان من الإنسان من الأعمال الصالحة. ولكن الفاجر والعياذ بالله والكافر، كما أن المسلم الصالح الزكي الطاهر يكون موته برشح الجبين، ويكون أيضا بكلمات طيبة تدل على حسن البشارة. أثر عن بعض عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه لما حضرت الوفاة نظر إلى السماء، لقنوه قول لا إله إلا الله، ثم نظر إلى السماء فتبسم في المقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وهذا يدل على أنه رأى خيرا من الله سبحانه وتعالى، وهي بشارة حسنة. وكم في قصص الأخيار والصالحين من حسن الختام والبشائر التي تدل على لطف الله عز وجل بأوليائه وأحبابه. ولا شك أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح فإنه ينتظر من الله أن يرحمه ولا يعذبه، وينتظر من الله عز وجل أن يعزه ولا يذله، وأن يكرمه ولا يهينه، وأن لا يخزيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا من عادل ما عد الله من الأخيار الصالحين، أن الله لا يخزيهم، لا يخزيهم في الدنيا ولا يخزيهم في الآخرة. ولذلك تكون خاتمتهم على أحسن ما تكون عليه الخواتم، وترى من ثناء الناس ودعاء الناس وتفطر القلوب على فراقهم ما يشهد بالقبول من الله جل وعلا. فإن الله إذا وضع القبول العبد في السماء وضعه له في الأرض، فتجد الصالحين موتهم يكون على خير ما يكون عليه الموت، وتجد من كثرة الناس ودعائهم وترحمهم ما يبشر لهم بالخير الكثير. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. يبل حلقه حتى يتعاهد ذل حلقه بالماء حتى يسهل عليه النطق بهذه الكلمة، ويلقنه هذه الكلمة حتى تكون آخر ما يقول لا إله إلا الله. وإذا قال لا إله إلا الله مرة تسكت عنه وتتركه ولا تكررها حتى لا يضجر، ولكن تقول له فإن قالها وأطاع تسكت عنه. فإن تكلم بعدها بكلام من الدنيا تعود وتقول له بعد كلامه من الدنيا وفراغه وقضاء حدث تقول له تقول لا إله إلا الله. وفي تلقين الأموات أحوال، فبعضهم قد تخاف منه السآمة والضجر، وبعضهم لا تخشى منه شيئا، لكن بعضهم يفرح حينما يجد من يلقنه التهليل ويستبشر وتجد عليه الأنس والسرور، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كنت تخشى منه الضجر أو تخشى منه السآمة فتلقنه بطريق غير مباشر، كأن تذكر شيئا من عظمة الله عز وجل ثم تقول لا إله إلا الله، أو تقولها حتى إذا رأيت منه الغفلة تقول لا إله إلا الله بلسان خاشع وقلب خاشع، فإن هذا يدعو إلى التأسي بك والاقتداء بك. فإن ذكر الله يحث على ذكره سبحانه وتعالى ويشوق إلى ذكر هذه الكلمة الطيبة. يتعاهد بل حلقه بالماء أو بالشراب إذا كان هناك عصير ونحن ذلك مما يعين على سهولة نطقه وحديثه. وكذلك بل هذا الحلق بالماء فيه فائدة ثانية، وهي ربما يحتاج المريض إلى شيء، وإذا احتاج إلى هذا الشيء لا يستطيع أن يتكلم وحلقه جاف، وفي جفاف الحلق عسر عليه وأذية وضرب، فمن اللطف الرحمة به أن يبل. وهذا من باب الرحمة ويدخل بعمومات الشريعة التي تدل على الرحمة والإحسان، فهذا من الإحسان والرحمة. نعم.
وينجي شفتيه بقطنة،
وينبي شفتيه بقطنة، مثلما ذكرنا البل والتنبية كل ذلك من أجل أن يسهل عليه الكلام والحديث، وأرفق لأنه إذا خشوشن حلقه ربما تضرر وحصلت له المشقة إذا طلب شيئا أو سأله، وربما تعذر عليه أن يتكلم بما يحتاج.
وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برزق.
هذه من علامات حسن الخاتم، فتقدم الحديث عليها، أن يختم الإنسان بقول لا إله إلا الله. ومن قال لا إله إلا الله في آخر حاله من الدنيا فإن الله عز وجل يحجبه عن النار على أحد الأقوال. وقال بعض العلماء قوله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أي أنه إذا كان عاصيا أو عنده كبائر ذنوب وأراد الله أن يعذبه فإن الله لا يخلده في النار، وأن أمره سينتهي به إلى الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل هل من السنة أيضا تكرار عيادة المريض خاصة إذا طال مرضه؟ أسعدكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يخلو تكرار زيارة عيادة المريض من أحوال. الحالة الأولى أن يكون المريض محتاجا إلى هذا التكرار فلا إشكال في مشروعيته، وقد يتأكد ويجد، وحينئذ يكون في حالة ما إذا كان المريض شديد القرابة كالوالدين والأبناء والبنات والإخوان والأخوات، فهؤلاء جرت العادة أن الإنسان يعودهم، بل قد جرت قد تجري العادة في بعض الأحيان أن لا يفارقهم إلا عند الحاجة والضرورة. فلذلك يتأكد عن الإنسان أن يكرر زيارة عيادتهم وتفقد أحوالهم. الحالة الثانية أن تكون عيادة المريض تكرار عيادة المريض موجبة للسآمة والملل والضجر، فهذا لا ينبغي، فينبغي للإنسان أن يتقيه، وفيه مضرة وأذية للمريض وأذية لأهل المريض، فينبغي على الإنسان أن يخفف عنهم حتى في حال الزيارة، لا يطيل القعود ولا يطيل المكث إلا إذا كان المريض يرتاح لذلك وغلب على ظنك أنه يرتاح بك ويأنس بك. وأما إذا كان الإنسان ثقيلا فإنه ينبغي عدم الإطالة، وإذا رأيت من المريض الصعام والملل فإنه يشرع لك أن تقيم هذا العائد بأسلوب ليس فيه طردا له، خاصة إذا رأيت تعب المريض وضجره، فإن بعض الناس يمل ويثقل ويؤذي، وربما يكون أسلوبه في العيادة يدخل بعض المشاكل أو بعض الفتن التي تقع بين القرابات أو تسبب خصومة. فمثل هذا يرى بعض العلماء أنه يشرع حجبه إذا كان في تكراره ما يجب ذلك أو يحصل به هذا المكروه. فإن درء المفاسد مطلوب، وما يتوقف عليه درء المفاسد يعتبر لازما، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فدرء المفاسد واجب، وما لا يتم تحقيقه وهذا الواجب إلا به فهو واجب. من حالة ثالثة فهي أن يقول العهد بينك وبين المريض، أو تريد أن تطمئن عليه فلا ترتاح نفسك كحبك وصديقك، فتريد أن تتفقد حالا لأنك لا ترتاح حتى تراه وتطمئن عليه، هذا تؤجر عليه وهو إن شاء الله يعتبر من الإحسان الذي ندب إليه. والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل تقاس زيارة المهموم وذو المصيبة على زيارة المريض من حيث ثواب الزيارة والعيادة؟ أسألكم. أما الثواب فهو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله علام الغيوب، ليس هناك نص معين يدل على مقدار ما للإنسان إذا واسى مصابا أو عزى من له ميت، فهذا مما يسكت عنه ويوكل الأمر إلى الله جل جلاله، وقد يكون ثوابه أكثر من زيادة المريض، وقد يكون مساويا له، وقد يكون أقل، فعلم ذلك إلى الله جل وعلا. وهذه الأمور يسميها العلماء بالأمور التوقيفية، ويسمونها بالسلبيات لأنه يتوقف فيها ولا يتكلم المفتي فيها إلا بحدود النصوص، وليس في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحديد مقدار الأجر في ذلك، هل هو أكثر من العيادة أو مثلها أو دونها، ولذلك يتوقف في هذا الأمر، والظن بالله حسن، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا قدر الميت قبل غسله هل ينبش قبره ويغسل؟ أسابكم الله. نعم، هذه من الأحوال التي تبيح نبس القبور، إذا كان الميت أمن منه التغير ودفن قبل أن يغسل أو قبل أن يكفن، فإنه في هذه الحالة يطلب نبش القبر وتغسيله وتكفينه والقيام بحقه. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام بحق المريء الميت من تغسيل وتكفين، فقال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: في الذي وقفته دابة اغسلوه بماء يصبه، هذا أمر والأمر للوجوب، وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة منبها. فأمر صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأوامر ونهى عن هذه النواهي، وهذا يدل على اللزوم والوجوب. وكذلك قال في ابنتي: اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها أمر، فذلك في الرجال وهذا في النساء، فهذا يدل على وجوب القيام بتغسيل الميت وتكفينه ورعاية حقه. فإذا قدر الميت قبل أن يغسل أو قبل أن يكفن فإنه يشرع نبس القبر وتغسيله وتكفينه، وهكذا إذا غسله ولم يتم تغسيله ولم يقم بتغسيله على الوجه الذي يحصل به القيام بالواجب، بأن يكون ترك عضوا من أعضائه، فحينئذ ينبش ثم يغسل مرة ثانية ويكفن. وهكذا إذا قبر عاريا بدون كفن إنه يسرع أن ينبش ثم يكفن ويقام بحقه على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح كشف وجه الميت في القبر؟ أسابكم الله. هذا ذكره العلماء في الكشف عن وجه الميت، قالوا لأن التكفين إنما هو للجسد ويكشف بمكان الحساب، ولا أحفظ في ذلك نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، وجرى به عمل الناس، ولكن لا يحكم ببطلانه إلا بدليل، خاصة أن بعض العلماء رحمه الله عليهم أشاروا إليه وقال إنه تحل عن الميت الأربطة، ويكون حل الأربطة في القبر لمكان الإقعاد، وفي الصحيح يأتيان ملكان فيقعدانه، قالوا فتحل الأربطة ويكشف عن الوجه، وذلك لمكان السؤال والحساب، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الميت على المقتول حدا
أو كان مقتولا بحد الشرابة أصابته.
الميت المسلم إذا قتل بحد كأن يكون زاني نصفا ثم رجم حتى مات، أو قتل عمدا وعدوانا ثم اقتص منه فقتل، أو قتل حرابة، فإنه يشرع تفصيله وتكفينه والصلاة عليه ويصلى عليه ويدعى له ويستغفر له ويترحم عليه، لأنه من المسلمين وهو أحق بالاستغفار والترحم لمكان حاجته إلى توبة الله عز وجل عليه. وإن كان قيام الحدود بالمذنبين كفارة له في الدنيا وكفارة له في الآخرة، ولكن كونه على جرم أو كونه على فسق أدعى أن يستغفر الإنسان ويترحم عليه. وهكذا إذا كان مبتلى بالمسكرات والمخدرات يشرع أن يصلى عليه وأن يعزى أهله، وليس هناك دليل يخرجه من الإسلام حتى يحكم بمعاملة الكافر. فبعض من الناس رحمهم الله يغلو فتجده لا يعزي أهل الميت إذا مات في شرب خمر أو مات في معصية من كبائر الذنوب، وهذا خطأ. فإن المسلم العاصي إذا لم تبلغ معصيته به إلى الكفر يسرع معاملته معاملة المسلم المطيع. ولكن الذي ذكره العلماء رحمة الله عليهم أنه لا يصلي الإمام العام ومن له تقدم كأهل الفضل على أهل المعصية زجرا للناس أن يفعلوا فعلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز. والصحيح أنه يشرع أن يصلى عليه، وخاصة إذا اعترف بذنبه وأقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر صلي عليها وقد فعلت ما فعلت المرأة التي زنت، قال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام، ولكنها تابت وأقرت. قالوا كما أنها تابت وأقرت كذلك من مقيم عليه الحد، فإنه في حكم ذلك، وهذا هو الصحيح. ولذلك يشرع أن يصلي عليه إذا أقر بذنبه وأقيم عليه الحد أن يصلي عليه حتى الإمام الراتب، لأنه تاب وخرج من ذنبه فبقي على الأصل العام. بل إنه إذا صلى عليه الإمام الراتب دعا الناس أن يسلكوا مسلكه ليتوبوا إلى الله وينيبوا من ذنوبه. أما لو أقيم عليه الحد بدون إقرار فبعض العلماء يقول إنه لا يصلي عليه الإمام الراتب فزجرا للناس. فإن كان هذا المعنى وهو الزجر يتحقق قد يشرع له على هذا القول، أما إذا كان لا يتحقق فإنه لا مانع أن الإمام يصلي عليه، لأنه يفوت على نفسه فضيلة القراءه في الصلاة عليه والاستغفار له والترحم عليه. ولذلك يشرع أن يصلى على أموات المسلمين عموما، وأن يقام بحقوقهم، أن يدعى لهم، أن يستغفر لهم، وكونهم أذنبوا فيما بينهم وبين الله لا يمنع أن نقوم بحق من الدعاء والاستغفار لهم. ولذلك قالوا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال إنه كان يغبط الحجاج على أمرين، وكان الحجاج كثير المعصية لله عز وجل بما كان منه من عمل، فكان عمر بن عبد العزيز يغبطه على أمرين. الأمر الأول أنه كان يعتني بكتاب الله عز وجل، وكانت عنايته بالكتاب عديدة أي بالقرآن. وأما الأمر الثاني الذي غبطه عليه فهو قوله عند الموت أنه قال قبل أن يموت اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تغفر لي، أي أن رحمتك وحلمك وعفوك أوسع من هؤلاء، وإني أسألك مع أنهم يقولون أنك لا تغفر لي فإن يقيني بك أنك ستغفر لي. فغضطه على هذه الكلمة حتى إن الحسن البصري رجل وخير حينما سمع منه سمع عنه أنه قال هذه الكلمة. فالعصاة والمذنبون ربما يكون بينهم وبين الله عز وجل توبة، وقد يكون بينهم وبين الله عز وجل عمل يغفر الله لهم ما كان منهم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المخطئين والمذنبين أصلون لكم فإن أصابوا فلكم ما لهم وإن أخطأوا فلكم، أي عملكم الصالح لكم وعليهم، أي خطأهم عليهم. فهذا مذنب ذنبه عليه، ولكن كونك أنت مسلما تفسد بما بينك وبينه من الحقوق لا يمنع أن تترحم عليه وتستغفر له وتدعو له بالخير، ولعل الله عز وجل أن يرحم بشفاعته فيكون هذا من الخير لك في دينك ودنياك وآخرتك. فإن الله عز وجل يرحم عباده الرحماء، فيستغفر لهم ويترحم لهم ويذكرون بما كان منهم من صالح الأعمال ويكف عن سيئاتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.